الرحيم. قال الكلام في المسألة الرابعة عشر، حيث ذكر صاحب العروة أنه لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها. فقلنا بأنه لو قرأ لفظ الكفن في موثقة السكوني بفتح الفاء فقد يقال بأن ظاهر ذلك أن ذمة الزوج مشغولة بكفن الزوجة، كفن الزوجة على زوجها، فحينما يدفع الزوج كفن الزوجة فيكون أداء للدين فتملكه الزوجة. نعم، لو كان اللفظ الكفني بسكون الفاء كفن الزوجة على زوجها فلم يثبت أكثر من حكم تكليفي، وهو أن تكفين الزوجة على زوجها. فإذا أكلها السبع أو ذهب بها السيل ولو بعد الدفن رجع الكفن إلى الزوج. ولكن الجواب عن ذلك أنه حتى بناء على قراءة الكفن بفتح الفاء، فأولا لنا أن نقول يأبى الارتكاز العرفي أن قبول كون الكفن دينا في ذمة الزوج، بحيث إذا كفن زوجته يكون الكفن ملكا للزوجة. فإن الزوجة توفت ولا تقبض الكفن، نعم تكفن بهذا الكفن ولكن لا تستلم الكفن. فبيان أن الكفن دين في ذمة الزوج بحيث تبرأ ذمة الزوج من هذا الدين بأداء الكفن إلى الزوجة الميتة خلاف المرتكز العرفي، فلا يفهم العرف حتى من قوله كفن المرأة على زوجها أكثر من لزوم ذلك عليه، فيرى أن المتعلق محذوف، كفن الزوجة على زوجها أي أداء الكفن، أداء كفن الزوجة على زوجها. وهذا يختلف عن مثال نفقة الزوجة، فإن الزوجة حية لا تزال تعيش فتستلم النفقة، والنفقة على قسمين، نفقة لا تبقى عينها كالطعام والشراب فتستحق الزوجة تمليك النفقة التي لا يبقى عينها، نعم لها أن ترضى بالإباحة، يقدم الزوج إليها الطعام والشراب على نحو الإباحة وهي ترضى بذلك، ولكن من حقها أن تطالب زوجها بتمليك النفقة التي لا يبقى عينها. وأما النفقة التي يبقى عينها كالمسكن وأثاث البيت فهنا لا يجب على الزوج تمليك العين أو المنفعة، وإنما الزوجة تستحق الإسكان تستحق الانتفاع، فإذا قدم الزوج إلى زوجته أثاث البيت هيأ لها الانتفاع من أثاث البيت، فتبرأ ذمته من دون أن تملك الزوجة شيئا في الخارج. ولكن هذا غلائي، بخلاف أن يكون الكفن للزوجة الميتة دينا على الزوج، ويكون أداء الدين ببذل الكفن للزوج، بحيث بذل الكفن للزوجة بحيث تملك الزوجة هذا الكفن المبذول. هذا خلاف المرتكز الوقلائي، ما دام لا يجب على الزوج تمليك الكفن، كما أنه لو ملك الكفن من زوجته وهي ميتة فالأقلاء لا يرونها مالكة لهذا الكفن. فإذا نقول أولا لا يظهر من الرواية حتى مع قراءة الكفن بالفاء أن الكفن دين على ذمة الزوج، بحيث الزوجة تكون مستحقة ومالكة للكفن في ذمة الزوج، وثانيا لا دليل على أنها تملك هذا الكفن الخارجي كما ذكرنا في مثال النفقة التي يبقى عينها، من أنه وإن كانت النفقة دينا على ذمة الزوج، نفقة الزوجة دين على ذمة الزوج، ولكن ليس كل نفقة مما تستحق الزوجة تمليك الزوج لها. النفقة التي تبقى عينها كمسكن لا تستحق الزوجة التمليك ولا تملك المسكن، وإنما تستحق السكنى في هذا المسكن، ولعل الكفن من هذا القبيل. تستحق الزوجة على زوجها التكفين من دون أن تملك الزوجة الكفن. وثالثا بعد أن أكلها السبع، أكل السبع هذه المرأة ولو بعد دفنها، ففي هذا الفرض لا دليل على ملكية الزوجة للكفن، لعل ملكية الزوجة للكفن مشروطة ببقاء جسدها. فإذا يتم ما ذكره صاحب العروة من أنه إذا ذهب بها السيل أو أكلها السبع وبقي الكفن رجع إلى الزوج ولو كان بعد دفنها. المسألة الخامسة عشر كانت في أن الزوج إذا كان معسرا وكفن الزوجة أولياء الزوجة من مالها أو من أموالهم، ثم صار الزوج موسرا، فهل تستحق الورثة مطالبة الزوج بقيمة الكفن أو لا تستحق؟ ذكر صاحب العروة أنه ليس للورثة مطالبة قيمة الكفن. ذكر السيد الحكيم في وجه ذلك أن الكفن حتى لو كان ملكا للزوجة فلا يرثه ورثة الزوجة، لأن ما دل على الإرث مختص بما كان ملكا للميت حين موته لا ما ملكه بعد وفاته. نعم قد يوجد نص خاص كما في الدية يدل على أن الدية من الميراث، ولكن لم يرد نص في مسألة الكفن. فإذا الكفن حتى لو كان ملكا للزوجة في ذمة الزوج، ولكنه متى صار دينا؟ بعد وفاة الزوجة. لا دليل على أن ورثة الزوجة يرثون هذا الدين الذي تستحقه الزوجة على زوجها. ولكن ذكرنا أن هذا الكلام ليس صحيحا، لأنه إن كان الكفن دينا ثابتا في ذمة الزوج والزوجة تستحق هذا المال على زوجها حتى بعد أن كفنت بكفن آخر، فالظاهر العرفي من أدلة الإرث أن ورثة الزوجة يرثون هذا المال، لأن الظاهر من الأدلة أن كل ما صار ملكا للميت ولو بعد وفاته يرثه الورثة. عنوان ما تركه الميت لا يصدق عليه، لكن النص الوارد في الدية عرفا يفهم منه أن الدية بحكم مال الميت، يعني الدية مما ملكه الميت المقتول، فهي بحكم مال الميت أنه لا خصوصية للدية. ذكرنا مثال أنه لو نصب الميت شبكة فلما مات دخلت السماك في هذه الشبكة، ورثة الميت يرثون هذه السماك بمقتضى الفتاوى وظاهر الأدلة. فلا بد إذن من المناقشة في أصل ملكية الزوجة للكفن في ذمة زوجها بعد أن كفنت، وهذا هو الذي ذكرناه آنفا. المسألة 16، إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحواط. إذا كفن الزوج زوجته من ماله وقبل أن تدفن الزوجة سرق الكفن، لا إشكال في أنه يجب على الزوج تجديد الكفن، كفن الزوجة على زوجها طبيعي الكفن على زوجها. الآن هذه الزوجة عارية سرق كفنها، فلا بد أن يكفنها الزوج. وأوضح من ذلك ما لو قرأنا كفن الزوجة على زوجها ظاهره وجوب الكفن إلى أن تدفن. أما إذا سرق الكفن بعد الدفن فالمشهور وجوب تجديد الكفن على الزوج، لكن ناقش فيه السيد الخوئي وقال لا دليل على وجوب ذلك. السيد الحكيم استدل بصالح المشهور بالاستصحاب، قال كان بذل الكفن واجبا على الزوج قبل دفنها فنستصحب ذلك. يقول السيد الخوئي: هذا الاستصحاب أولا استصحاب في الشبهات الحكمية، ولا نرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وثانيا ما كان واجبا هو الكفن قبل الدفن، وبعدما دفنت الزوجة استصحاب بقاء وجوب الكفن قبل الدفن لا يثبت وجوب الكفن بعد الدفن، فإنه موضوع آخر. نعم، من يعترف ويقبل الاستصحاب التعليقي يمكنه أن يقول لو سرق الكفن قبل دفنها كان يجب على الزوج بذل كفن آخر فيستصحب هذا الحكم التعليقي، فيقول هكذا: كان يجب على الزوج تجديد الكفن لو سرق الكفن قبل دفنها، يعني لا تأخذوا قبل الدفن قيدا في المستصحب، خذوا قبل الدفن ظرفا للاستصحاب، هكذا عبروا. قبل الدفن كان هذا الحكم ثابتا، وهو أنه لو سرق الكفن وجب بذل كفن آخر على الزوج، هذا الحكم التعليقي لو سرق الكفن وجب على الزوج بذل كفن آخر كان ثابتا قبل دفن الزوجة، فنستصحب بقاء هذا الحكم بعد دفن الزوجة. ما يصير أن نأخذ قيد قبل الدفن في المستصحب، لأنه إذا أخذ في المستصحب يختلف الحالة المتيقنة عن الحالة المشكوكة. إذا قلنا بأنه كان يجب على الزوج بذل كفن الزوج لو سرق كفنها قبل دفنها، هذه القضية التعليقية لا تثبت أنه لو سرق بعد دفنها وجب على الزوج بذل كفن آخر لاختلاف الموضوع، لتغاير القضية المتيقنة عن القضية المشكوكة. لا بد أن تجعلوا عنوان قبل الدفن وبعد الدفن ظرفا للاستصحاب، فقولوا قبل الدفن كان هذا الحكم التعليقي ثابتا، وهو أنه لو سرق كفن الزوجة وجب على الزوج بذل كفن آخر لها، فنستصحب أنه لا يزال هذا الحكم مستمرا وثابتا إلى ما بعد دفنها. فيقول السيد الخوئي: هذا الاستصحاب التعليقي نحن لا نعترف به، ولأجل ذلك لا دليل على وجوب بذل الزوج كفنا آخر إذا سرق كفن الزوجة بعد دفنها. إذا قلنا بأن كفن الزوجة واجب على زوجها، يعني واجب على زوجها قبل الدفن، يقول السيد الخوئي: يحصل الامتثال بأن تكفن الزوجة قبل الدفن، ما هو الدليل على وجوب تجديد التكفين بعد أن دفنت الزوجة وسرق كفنها؟ بلي، يمكن أن نناقش السيد الخوئي في ما ذكره، فنقول إشكال الاستصحاب الذي أجراه السيد الحكيم أنه استصحاب في الأحكام الكلية، والسيد الخوئي لا يعترف به خلافا للمشهور، ومنهم السيد الحكيم حيث يقبلون جريان الاستصاب في الشبهات الحكمية. ولكن أكثر من هذا الإشكال لا يرد على السيد الحكيم. لماذا؟ لأن السيد الخوئي قال الواجب كان هو بذل الكفن قبل دفن الزوجة، فلا يثبت بالاستصاب وجوب بذل الكفن بعد دفنها لتغاير الموضوع. فنقول يا سيدنا الخوي، لماذا جعلتم هذا الزمان قيدا في المستصحب؟ اجعلوه ظرفا للاستصحاب، لأننا نستصحب المجعول والحكم الثابت بالنظر العرفي. كان قبل الدفن هذا الحكم ثابتا، وهو أنه كان يجب على الزوج بذل كفن الزوجة، كان يجب عليه بذل كفن الزوجة، فنستصحب بقاء هذا الوجوب. لماذا يا سيدنا الخوئي جعلتم الزمان قبل الدفن قيدا في المستصحب، وصار ذلك سببا لتغاير الموضوع؟ الكلام في أنه كان في قبل الدفن يجب على الزوج، كان يجب على الزوج كفن المرأة. إذا سلب كفنها سرق كفنها فلم يتحقق الامتثال. كان يجب على الزوج بذل كفن الزوجة إذا كانت عارية، في حال كونها عارية هذا الوجوب كان ثابتا، ولأجل ذلك قلنا بأنه لو سرق كفنها بعد تكفينها وقبل دفنها وجب على الزوج إعادة الكفن، فنستصم هذا الوجوب. وقبل الدفن ظرفا للاستصاب وليس قيدا في المستصاب، وإلا لم تنع جريان الاستصاب في كل مجال. نعم هذا استصاب في الشبهات الحكمية، وإلا لو جعل زمان قيدا في المستصحب لم يجد الاستصاب التعليقي حتى بناء على قبوله، لأنه كان من باب تغاير الموضوع. هذه الزوجة كان يجب بذل كفن آخر لها إذا سلب وسرق كفنها قبل دفنها، فإذا جعلنا قبل دفنها قيدا في المستصحب فكيف نثبت أنه بعد دفنها يجب بذل كفن آخر لها؟ ففي الاستصحاب التعليقي لم تستشكلوا بتغاير الموضوع، وإنما استشكلتم بأنكم لا تعترفون بالاستصحاب التعليقي. ما أشكلتم عليه بأنه لا يجي هذا الاستصحاب لتغاير الموضوع، لأنكم جعلتم قبل الدفع ظرفا للاستصحاب، فإذا صار قبل الدفع ظرفا للاستصحاب الزمان صار ظرفا للاستصحاب فلا مانع من استصحابه التنجيزي. كان قبل الدفع يجب كفن هذه الزوجة، وإحداث الكفن لا يفيد، الواجب كان هو إبقاء الكفن، الكفن الفعلي حدوثا وبقاء إلى زمان الدفن، فنحتمل أن هذا الحب باق إلى ما بعد الدفن ونستصحب. نعم نحن أيضا لا نقبل الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولكن لقائل أن يقول بأن المتفاهم العرفي من قوله عليه السلام كفن الزوجة على زوجها أو كفن الزوجة على زوجها هو أنه يجب أن لا تكون الزوجة بلا كفن، والباذل للكفن هو الزوج. هل يجب إعادة كفن هذه المرأة؟ إذا رأى المسلمون أن هذه المرأة سرق كفنها وبقيت عارية، إطلاق دليل وجوب تكفين الموتى يشمل هذه المرأة التي صارت عارية ما دام جسدها محفوظ وإنما سرق كفنها. الظاهر من الدليل أن التكفين الواجب يكون على الزوج بالنسبة إلى زوجتي. السيد الخوي ماذا يقول؟ يقول لا يجب تكفين الميت الذي سرق كفنه بعد موته، لا يجب ذلك، لا يجب دفنه لأنه دفن مرة، لا يجب كفنه لأنه كفن مرة. فإذا سرق السارق كفن ميت وخلاه مطروحا على الأرض لا يجب على المسلمين شيء؟ هذا خلاف ظاهر الأدلة. ولو من ماله يشترون الكفن ويدفنونه. وإذا كان ظاهر من الأدلة استمرار وجوب الكفن ولو حدث حالة العريان بعد دفن الميت، فظاهر الدليل أن كفن الزوجة على زوجها أن هذه الحالة بالنسبة إلى الزوجة ثابتة في ذمة الزوج. لا، ظاهر الدليل أن ما يجب على الميت ما يجب في حق الميت من تكفينه ولو تكفينا مستمرا، بحيث لو سرق كفنه بعد دفنه وجب تكفينه. ما كان يجب في حد ذاته ولو من مال الميت تستثنى الزوجة من ذلك، وإنما يكون من مال الزوج. هذا هو الظاهر من الدليل. المسألة السابعة عشر، ما عدا الكفن من مؤون تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى وإن كان أحوط. إذا كان تجهيز الميت بحاجة إلى بذل ثمن لتغسيله ولدفنه سابقا، إنما كانوا بحاجة إلى شراء الكفن، وأما الدفن فكانوا يدفنون الموتى في أماكن مباحة وكانوا يغسلون الموتى بلاش، وإنما يشترون مقدارا يسيرا من الكافور لأجل التغسيل والتحنيط، وليس له قيمة مهمة. القيمة المهمة كانت للكفن، ولأجل ذلك كان في ذلك الزمان سراق يسرقون الأكفان لأن لها مالية معتد بها. ولأجل ذلك ذكروا أن كفن الزوجة على زوجها، ولكن هل دفن الزوجة أيضا على زوجها؟ تغسيل الزوجة على زوجها بحيث لو احتاج تغسيل الزوجة إلى بذل مال أو احتاج دفنها إلى بذل مال، هل يجب ذلك أم لا؟ يقول صاحب العروة، ما عدا الكفن من مؤون تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى وإن كان أحواط. السيد السيستاني قال: الأحوط وجوبا بذل الزوج لمؤونة بقية الواجبات في تجهيز الميت، فيجب عليه شراء قبر مناسب لزوجته من ماله على الأحوط. ما هو الدليل على ذلك؟ إذا كانت الزوجة فقيرة فيقال بأن ظاهر قوله عليه السلام خمس لا يعطون من الزكاة شيئا، الوالدان والولد والزوجة والعبد، لأنهم عياله لازمون له، فيقال بأن الزوجة لازمة للزوج لا تنفك عنه، يعني على الزوج بذل النفقة سواء في حال حياتها أو بعد وفاتها، فنفقة التجهيز تكون على الزوج. هذا إذا كانت الزوجة فقيرة لا تملك مؤونة التجهيز، وأما إذا كانت غنية فما هو الدليل على وجوب بذل الزوج لنفقة تجهيز الزوجة؟ الرواية وردت في الكفن: كفن الزوجة على زوجها، أو كفن الزوجة على زوجها. حمل ذلك على المثالية لمطلق نفقة التجهيز يحتاج إلى إلغاء الخصوصية. والإنصاف أن العرف يلغي الخصوصية، لا خصوصية عرفا للكفن، وإنما هو مثال عرفي لتجهيز الميت. وذكرنا أن نكتة اختيار الكفن كمثال لأجل أنه في ذاك الزمان ما كان يكلف الناس هو بذل ثمن الكفن، وإلا فالدفن كان في أماكن مباحة لا يحتاج إلى بذل فلوس، وتغسيل الموتى أيضا لا يحتاج إلى بذل فلوس معتد بها. العرف إنصافا يلغي الخصوصية سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة، حتى لو كانت الزوجة غنية ثمن الكفن كفن الزوجة على زوجها. العرف يرى أن الكفن مثال عرفي لتجهيز الميت، كفن الزوجة على زوجها، ولكن قبرها إشلون؟ ثمن التغسيلها إشلون؟ هذا خلاف الظاهر. أدري كفن الزوجة على زوجها يعني من ماله، من ماله، من مال عليها، من ماله. فإذا فكفن الزوجة على زوجها من مال الزوج، ما هي خصوصية التكفين عند العرف؟ التكفين جزء من عمليات تجهيز الميت، وإلا فاستدلال السيد الخائي بتلك الرواية المعتبرة خمس لا يعطون من الزكاة شيئا لأنهم لازمون عياله لازمون لا لا يفهم منه مقدار النفقة اللازمة، ليست في مقام البيان من هذه الجهة. فإذن نقول ظاهر قوله عليه السلام كفن الزوجة على زوجها أو كفن الزوجة على زوجها أنه مثال لمطلق تجهيز الميت لأنه لا خصوصية عرفا لتكفين الميت بعد أن كان يجب تغسيله ويجب دفنه، وهذا قد يحتاج إلى أموال، بذل أموال. وقد يستدل على وجوب بذل الزوج لنفقة تجهيز الزوجة أنه مقتضى لزوم الإمساك بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يجب على الزوج الإمساك، التعامل مع الزوجة بالمعروف. ولأجل ذلك ذكر السيد السيستاني أنه إذا كان من المعروف أن يسمح لزوجته الذهاب إلى بيت أقربائها، وكان منعها من الذهاب إلى بيت أقربائها خلاف المعاشرة بالمعروف عند العرف، فيجب عليه أن يسمح لها بذلك. فيقال بأن هذا حكم لا يختص بحياة الزوجة. إذا هذا الزوج لم يعتني بتجهيز زوجته هذا خلاف المعاشرة بالمعروف، لكن هذا إن تم فيختص بما لو كانت فقيرة، وإلا لو كانت غنية يصرف من أموالها على تجهيزها، وهذا الصرف من أموالها على تجهيزها لولا الدليل الدال على أن كفن الزوجة على زوجها ليس منافيا للإمساك بالمعروف. فنعم بعد الوفاة لو تركها مع عدم وجدانها لأموال لأجل تجهيزها، الزوج لم يبذل لها ثمن الكفن وثمن القبر وثمن التغسيل، قال أنا ما أدفع شيء، هذا إساءة في عرفا في التعامل مع الزوجة التي توفت قبل حين. ولكن المهم إلغاء الخصوصية من الكفن إلى بقية مصاريف تجهيز الميت، وهذا البحث يأتي في كفن المكلف من أمواله. أول ما يبدأ به من مال الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث كما ورد في موثقة السكوني. هل العرف يرى خصوصية للكفن؟ إذا توقف تجهيز الميت على شراء قبر له لا يقدم ذلك على أداء دينه وعلى العمل بوصيته وعلى تقسيم ميراثه؟ العرف يرى خصوصية لأن يبدأ بالكفن، أول شيء يبدأ به من مال الميت الكفن، للكفن خصوصية، لا توجد هذه الخصوصية في تغسيله إذا احتاج إلى بذل أموال، ولا توجد هذه الخصوصية في دفنه إذا احتاج إلى بذل فلوس لشراء القبر. العرف لا يحتمل ذلك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. أما المسألة 18 لا ترتبط بزماننا، كفن المملوك على سيده، وكذا سائر مؤون تجهيزه إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها. تأملوا هنا قال وكذا سائر مؤون تجهيزه، بالنسبة للزوجة مقال ما عدا الكفن من مؤون تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى، هنا بالنسبة إلى المملوك قال كفن المملوك على سيده وكذا سائر مؤون تجهيزه. تأملوا كيف فرق صاحب العروة بين الزوجة وبين الأمة، كفن الزوجة على زوجها دون غير الكفن من مؤونة سائر الواجبات كالغسل والدفن، ولكن في الأمتي أو العبد ذكر أن تمام مؤونة تجهيز الأمتي أو العبد على مولاه. تأملوا في نكتة هذا الفرق إلى الليلة القادمة إن شاء الله.